كثر في السنوات الأخيرة اجتهاد الشباب في نقد الرجال وتصحيح الأحاديث وتضعيفها، بل وصل الأمر إلى التعقيب على بعض العلماء المتقدمين والمتأخرين، وذلك بتصحيح ما ضعفوه أو العكس. والسؤال هو: ما هو تقييم تلك الأعمال في نظركم سلبا وإيجابا، وما هي توجيهاتكم في هذا الأمر؟ سؤال بعده يعني شبيه به: ما هي الشروط التي ينبغي توافرها في طالب العلم حتى يحق له الحكم على الأحاديث صحة وضعفا؟ وبعد سؤال آخر لكم بتعلق نفس الموضوع: لماذا لا تكتفون في الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في صحيحه للحكم عليها بالصحة، لأننا نراكم تارة تحكمون بحسن بعضها وتارة بضعف أخرى منها؟ أعيد عليكم.
نصحنا ونعيد التأسيري لأنك أجلت بعضها. نحن ننصح على كل حال الناشئين من أخواننا الطلاب في هذا العلم أن يتريثوا وأن لا يستعجلوا، لأن هذا العلم كما أنا يعني لمست ولمس بيدي يحتاج إلى أمور عديدة جدا، من أهمها أن يجمع بين فقه أصول الحديث وأن يفهمها جيدا وأن يتمرن عليها دهرا طويلا، وأن لا يبادر من أجل ذلك إلى أن يؤلف لغيره، وإنما يؤلف لنفسه حتى يشعر بأنه صار أهلا لأن يصحح وأن يضعف كما فعل الأئمة المتقدمون. قلت: نحن نعرف هذا من أنفسنا ونعرف ذلك من غيرنا. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله الذي سمي بحق بأمير المؤمنين في الحديث له كتب كثيرة وكثيرة جدا، هو يقول ويشهد بنفسه على نفسه وكفى به شهيدا بأنه لا يرضى عن شيء من كتبه إلا فتح الباري. فتح الباري ظل يعمل فيه نحو 20 سنة، ولذلك حصل على رضاه على هذا الكتاب. أما الكتب الأخرى الظاهر أنها كانت مما ألفها في إبان طلبه للعلم، تماما كما يفعل طلاب الناشئون اليوم. أنا أعرف من نفسي من أول ما ألفت هو الكتاب الذي أعزو إليه في كثير من مؤلفاتي الأخيرة، وهو الذي ترون أو تسمعون اسمه الروض النظير، وتمام اسمه في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير، وعندي مجلدان ضخمان. كان، وهذا ما طلب مني كثير من أخواننا، كان علي أن أبادر لطبع هذا الكتاب لسببين اثنين: أولا أن معجم الطبراني الصغير لم يكن مطبوعا إلا الطبعة الهندية القديمة، وتعرفون طبعات الهند مع أنهم يعني سباقون في نشر كتب الحديث، لكن كانت الطبعات عندهم متأخرة. فكان علي أن أنشر هذا الكتاب معجب الطبراني الصغير يطبع بتاريخ عليه وتخريجي وترتيبي، لكن لم أفعل ولن أفعل. لماذا؟ لأني أنا أستدرك على نفسي بنفسي أشياء. أضرب لكم مثلا أصبح بفضل الله عز وجل معروفا الآن في العالم الإسلامي حيث لم يكن قبل ربع من الزمان أحد يسمع به. كنت مع أولئك الناس الذين يثقون بالتوثيق بن حبان، فكان إذا جاءني حديث في المعجم الطبراني الصغير وكل رجال ثقات سوى واحد منهم وثقه بن حبان أن أصحبه اعتمادا على ابن حبان، لكن ما كنت يومئذ قد قرأت مثلا مقدمة الحافظ ابن حجر في اللسان، كذلك كلام ابن عبد الهادي في الرد على السوكي في الصارم المنكي، او وهذا يقع لكثير من الطلاب نقرأ الشيء ثم لا يرسخ في الذهن رسوخا يعمل عمله في قلب صاحبه ثم يدفعه الى العمل الصالح الصحيح. وعلى ذلك مشيت في هذا الكتاب الان اقول كيف نصحت هذا الحديث وفي من وثقه من حبان، وهذا مثال سهل الفهم تماما. وتأتي امثلة وامثلة كثيرة جدا، ومن ادقها ما يتعلق بنفس الموضوع. يتوهم الان طلاب العلم أن كل راو وثقه بن حبان فقط فلا يوثق بتوثيقه، وهذا ليس على إطلاقه. وقد شرعت هذا في بعض الجلسات، وسيأتي مشروعا بأكثر بالكتاب الذي هو الآن تحت الطبق تمام المنة في التعليق على فقه السنة. فينبغي على طلاب العلم أن يتريثوا إذا ألفوا أو جمعوا لأنفسهم، لينظروا الفرق فيما بعد بينما ألفوا في إبان طلبهم للعلم وفيما بعد أن يمضي على طلبهم وتمرسهم في هذا العلم ما شاء الله من سنين. التفكير في التأليف يكون سببا لكثرة الأخطاء، وبهذا التفصيل الذي ذكرته آنفا أعلل أنا شخصيا كثرة الأخطاء من بعض العلماء. مثلا من أظهر الأمثلة تلخيص مستدرك الحاكم للحافظ الذهبي، تجد فيه العجب العجاب من تصحيحه تبعا للحاكم أحاديث هو يحكم في بعضها على بعضها بالوضع فضلا عن بعض آخر يحكم عليها بالبعض. ما هو السبب؟ تلخيص كتاب كما يفعل الناس اليوم، اختصار كتاب، وهذا يظنونه بالأمر السهل، بينما هذا يحتاج إلى علم وعي ناضج. فالظاهر والله أعلم أن الحافظ الذهبي لخص المستدرك قبل أن ينضج علميا. كذلك مثلا نجد الحافظ السيوطي، وهذا لعلكم قرأتموه في مقدمتي لصحيح الجامع وضعيف الجامع، يقول صانه عما تفرد به كذاب أو أبدع، بينما تجد في أحاديث حكم هو بوضعها في كتابين اثنين. الكتاب الأول اللآن المصنوعة بالأحاديث الموضوعة، وهو كتاب يتعقب فيه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، لكنه يسلم له في عشرات الأحاديث لأنه موضوع. وهذا التسليم واضح جدا حينما يحكي خلاصة كلام ابن الجوزي في حكمي على الحديث بالوضع، ثم لا يتبعه بقوله قلت لكن جاء الحديث من طريق أخرى، ولعله يقول أولى وثانية وثالثة إلى آخره، يحاول بذلك أن ينقذ الحديث من الوضع. لا بأس في هذا، ولكن في كثير من الأحاديث أقر الحافظ الشيوخي في مؤلفه هذا ابن الجوزي عن الوضع، مع ذلك تجد هذه الأحاديث موجودة في الجامع الصغير، كذلك في الزيادة على الجامع الصغير. كتابه الثاني أهم بكثير لأنه كالاستدراك على موضوعات ابن الجوزي، أي أن ابن الجوزي فاتته أحاديث ضعيفة، فالموضوع كثيرة، وهو جاء وألف كتابا ذيل الأحاديث الموضوعة. كل هذه الأحاديث التي أوردها السيوطي في هذا الكتاب ذيل الأحاديث الموضوعة لأنه موضوع، لكنك ستعجب حينما تجد قسما كبيرا منها في الجامع الصغير. كيف نوفق بين هذا وهذا؟ هو ما ذكرته لكم آنفا، هو جمع الجامع الصغير قبل أن يبدأ بالتحرير وتصفية الأحاديث الضعيفة الموضوعة، أو قبل أن يتمكن من هذا العلم كما ينبغي أن نقول، وقع في هذا التناقض العجيب الغريب. هذا سبب يكون من آثاره أن الناس يتهافتون على العلم دون أن ينضجوا وأن يكونوا أهلا لذلك. أنا في الواقع شخصيا أقول الآن بعد الإجابة عن هذا السؤال، أنا بقدر ما أنا أسر حينما أجد شبابا ينقدون علماء سالفين أو حاضرين، وأنا منهم مثلا، حينما أجدهم ينتقدونني فأنا أسر. لماذا؟ لأنه قبل أقل يعني من 10 سنين أو نحو ذلك لم يكن أحد يستطيع أن يرد على علماني كلمة واحدة بما يتعلق بهذا الحديث. الحمد لله ما شاء الله الآن بالعشرات والمئات في العالم الإسلامي، هذا يبشر بخير، لأنه كما يقال أول الغاث قطر ثم ينهمر، وهذا ينفعني أنا وغيري من أمثال ولا يضرنا، لكن هؤلاء يضرون أنفسهم. لأن أنا بالنسبة إلي أقول كما يقول العلماء قديما وحديثا، قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، فلا عيب أن ينتقد التلميذ شيخه، فكيف إذا لم يكن متلمذا عليه؟ لا غرابة، لكن إن أصاب هنا وهناك فسوف يخطئ في عشرات أخرى ويظن أنه أحسن صنعا، بينما الواقع سيشهد بشهادته لما بعد سنين بأنه كان مستعجلا. وقد قيل من الحكم من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. هذا شيء، وشيء أخير، أنا أخشى ما أخشى أن يصبح التأليف في هذا العصر باء عضالة، وهو يتعلق بعدم الإخلاص في طلب العلم وفي نشره، لأن التأليف هو وسيلة اليوم كما تعلمون لنشر العلم، وتعلمون جميعا أن العلم إذا لم يكن خالصا لوجه الله نشرا بدرس أو محاضرة أو كتاب أو نحو ذلك، إذا لم يكن خالصا لوجه الله كان وبالا على صاحبه، كما تعلمون من حديث أبي هريرة الطويل الذي فيه عبرة لمن يعتبر، الذي يبتدي بقول عليه السلام أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3، عالم وجاهل وغني، إلى آخر الحديث. وأنا أخشى ما أخشى أن يكون الحافز والدافع على تأليف هؤلاء الشباب الناشئين في هذا العلم ليس هو النصح والتنبيه، وإنما هو أن يظهروا وأن تسجل أسماءهم في زمرة مؤلفين، وأخيرا تأتي حكمة أخرى لتقول حب الظهور يقطع الظهور، حب الظهور يقطع الظهور، لأنه ينافي الإخلاص لرب العالمين.
يعني في بعض الوقت قليل يسمحون هم انتظروا الى اجل وجودكم كثيرا، فإن عندهم مشاكل في باكستان.
طيب خير ان شاء الله، اذا نحن نعتذر. اين هم؟ اذا ينصرفون يعني الاخوان
ما في ما تصير المحجوب
ما في اذا طيب نسمع منهم
شيخنا ما تنسى السؤال اليوم صح؟ كيف بقولهم